بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم. وقال شريح القاضي: وسأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأمير حتى أشهد لك. باب الشهادة تكون عند الحاكم، معنى تكون عند الحاكم يعني يكون الحاكم أي القاضي هو الشاهد. الشهادة عند الحاكم أي الحاكم والقاضي يشهد بهذا الأمر. الشهادة عنده أي وتحمل الشهادة، فهل يحكم بهذه الشهادة في ولايته القضاء، يعني شهد على هذا الأمر بعد أن صار قاضيا أو شهد عليه قبل أن يصير قاضيا؟ هل في فرق بينهم؟ للخصم الذي جاء يتقاضى عنده، يعني هل يمكن أو هل يجوز للقاضي أن يحكم بشهادته ويشهد، يشهد قد شهد على هذا الأمر الذي يتخاصمون فيه؟ هذه مرة معنا كلام على هذه المسألة. وقال شريح القاضي: سأله إنسان الشهادة فقال: ائت الأميرة حتى أشهدك. ما معنى كلام شريح؟ يعني أنه ما يقضي بشهادته، إنما يحيله على الأمير، أنه يحمل على أنه ليس هناك قاض آخر. شريح القاضي الوحيد قال: اذهب إلى الأمير، يعني ارفع قضيتك عند الأمير وأنا أشهد لك. هذا واضح، إذا كان هناك قاضي آخر فالأمر واضح، يحيله على قاضي آخر ويشهد له عند قاضي آخر. أما أن يشهد يحكم بشهادته فهذا لا يجوز، لأنه يفتح الباب للقضاة أن يحكم بما يشاء ويدعي أنه قد شهد ذلك الأمر. وقال عثمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال صدقت. يعني أن الأمير إذا رأى شيئا فإنه لا يحكم به، وإنما هو كواحد من المسلمين يشهد عند القاضي، ولا يجوز للأمير أن يحكم بعلمه. قال صدقت، صدقه عمر رضي الله عنه. قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت وتربهم بيدي. يعني معنى هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه هو الأمير وأمير المؤمنين، ويعلم أن آية الرجم أنها من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنه خشى أن يكتبها في المصاحف بشهادته وحده فيفتح الباب للناس ليقولوا زاد في القرآن، لأن هذه الآية يعني لم يشهد بها غير عمر رضي الله عنه. لكن هذه الآية منسوخة كما معلوم، والظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه النسخ، ويعلم من قبل أنها من القرآن، نزلت من القرآن ثم نسخ لفظها وبقي معناها. لكن الشاهد من أن عمر رضي الله عنه لم يحكم بعلمه فيما تعلق بالقرآن، لأنه خشي أن يقول الناس زاد في كتاب الله، وهذا يدل على أن الحاكم لا يحكم بعلمه في الأمور التي فيها قضاء في يعني بين الخصوم أو أمر عظيم تعلق بكتاب الله، فإنه لا يحكم بمجرد علمه. وقر ماعز رضي الله عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. هذا يؤخذ منه أن الحاكم يحكم بعلمه فيما حصل في مجلس القضاء، هذا ما في إشكال. إذا أقر عنده أحد الخصوم فإنه يحكم بإقراره لأنه يعلم أنه أقر لأنه سمع في مجلس القضاء، لكن لو سمع يقر خارج مجلس القضاء ثم جاء يقضي فلا يقضي بعلمه الذي يكون خارج مجلس القضاء، أما ما علمه في مجلس القضاء فإنه يحكم به. على كل حال استدل بحديث ماعز وبقصة ماعز فيها نظر، لأن ماعزا رضي الله عنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم مع حضور الصحابة في المسجد، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد معه بعض الصحابة رضي الله عنهم، فهو اعترف والصحابة شهدوا عليه لأنهم نقلوا الحديث ورووه، فاعترف على مشهد ومسمع من جمع الصحابة رضي الله عن الجميع، فهؤلاء شهود، هؤلاء شهود، يعني لو قلنا اشترط للحاكم أو لا يجوز الحاكم أن يقضي بما علمه في مجلس القضاء فإن هذا الحديث يعني يمكن أن ينازع فيه ولا تسلم دلالته، لأن ماعز أقر ما حضور جمع من الصحابة رضي الله عنهم، لكن لا شك الصواب أنه يحكم بما علم في مجلس القضاء. لو أقر الخصم المدعى عليه ثم أنكر بعد ذلك فهل يحكم عليه بالإقرار الأول؟ قلنا نعم يحكم عليه بالإقرار الأول، لأنه يعني تبينت له القضية في نفس المجلس وسمع إقراره، فإذا رجع عن ذلك فإنه يحكم عليه بإقراره، ولو رجع عنه لأنه علمه في مجلس القضاء فلا يتهم، لا يتهم، أما ما علمه خارج مجلس القضاء فإنه لا يقبل لأجل التهمة. قال وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجل وقال الحكم أربعا، هل يتعلق بالإقرار؟ وسبق لنا الكلام عليها في الحدود، وذكرنا أن المسألة فيها تفصيل، إذا جاء تائبا فإنه يكفي أن يقر مرة واحدة، ورد النبي صلى الله عليه وسلم ماعز ليس لأجل لا يقبل الإقرار مرة وإنما لأجل أن يتوب، لعله أن يتوب ويرجع عن الإقرار. أما إذا أخذ من غير توبة، نقول نعم إذا جاء تائبا فإنه يرد مرارا سواء أربعة وأكثر، وليس لأجل أنه لم يثبت الإقرار، إنما الرد هذا لأجل تلقين، لأجل يلقن التوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد ماعزا من أجل أن يتوب، لا لأجل أن الإقرار لا يكفي مرة، فنقول الإقرار يكفي مرة. على كل حال من أقر مرة أخذ بإقراره، لكن من جاء تائبا فإنه يردد لأجل أن يتوب ولأجل أن يستر نفسه، ومن أخذ من غير توبة فإنه لا يردد إذا أقر من أول مرة رجل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسير. حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدالي، فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال فأرضه منه، فقال أبوكر الله كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدعى أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأخذته يعني اتخذته. قال لي عبد الله عن الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. هذا الحديث ما في دليل على ما يعني ذكر المؤلف رحمه الله، لأن هذا الشخص أقر، هذا الشخص أقر بمحور من الصحابة رضي الله عنهم،
القتيل صلب ذلك القتيل عندي أقرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألزمه بدفعه إلى أبي قتادة رضي الله عنه. وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. هذا قول ضعيف، الصواب أنه يحكم عليه بمجرد إقراره الذي يكون في مجلس القضاء. وقال آخرون منهم: بل يقضي به، هذا الصواب، لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. المغني حناف الذي ذكر البخاري سابقا ورد عليه. وقال القاسم: لا ينبغي الحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاع لهم في الظنون، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: إنما هذه صفية. سبق لنا أن القاضي لا يقضي بعلمه إلا في ثلاثة مسائل تستثنى. المسألة الأولى: ما علمه في مجلس القضاء. الثانية إيش؟ تزكية الشهود. تزكية الشهود. الثالث يعني إذا علم أن الشاهد عدل تكفي تزكية الحاكم ولا يحتاج أن يطلب مزكين. إذا علم أن الشاهد عدل قبله ويكفي علم القاضي بعدالة الشاهد. والثالث في الأمور المشتهرة التي يعرفها أكثر الناس لأنه لا يتهم في مثل هذه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حوي رضي الله عنها، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فدعاهما فقال: إنما هي صفية. قال: سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق إلى آخره. يعني وجه استدلال من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال التهمة عن نفسه، مع أنه سيد ولد آدم معصوم من الفواحش، ومع ذلك قال: إنها صفية. أزال التهمة لأنه خرج معها ليلا ليقلبها أن يوصلها إلى البيت، فمر رجل وصرق على رسلكما: إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يوقع في أنفسكما شرا أو قال شيئا. إذن هذا يخل من الإنسان يجب عليه أن يبعد نفسه عن مواطن الريب ولو كان عدلا، وكذلك القاضي يجب عليه أن يبعد نفسه عن مواطن الريب، فإذا حكم بعلمه بدون شهود فإنه يتهم، يقال إنه كذب في هذا وأراد أن يحكم لمن يهوى أن يحكم له. فما أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا؟ حدثنا محمد الشعر، حدثنا العقدي، حدثنا الشعبة عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، فقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع. قال له وفي لفظ: ولا تختلف، وتطاوع ولا تختلف. فقال له ابن موسى: إنه يصنع في أرضنا البتع. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. يعني هذا فيه أمر الولاة بالتطاوع. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل كل من أبي موسى ومعاذ
من الجبل رضي الله عنهما إلى ناحية الجبل اليمن مخلافان كما ورد في بعض ألفاظ الحديث مخلافان يعني قسمين فأرسل كل واحد أميرا على قسم لكن قد يحتاجون إلى التشاور في أمور مشتركة أو في قضايا تهم الجميع فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالتطاوع كيف يكون التطاوع يعني يتناقشون في الأمور ويتبادلون وجهات النظر ويردون ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة إذا كان من الأمور الشرعية وإذا كان من الأمور التنظيمية الدنيوية فإنهم يتناقشون ويتذاكرون وإذا كان الإنسان مخلصا في عمل يريد وجه الله فالغالب أنه سيتفق مع أخيه وغالب ما يكون الخلاف بسبب الكبر أو بسبب إرادة الدنيا كل يريد أن ينتصر برأيه ومن أجل أن يقال هذا رأي فلان هو الذي فعل كذا وفعل كذا ولو يريد أن يكون هذا الأمر قد فعل برأي غيره لأنه يريد الشهرة والسمعة أنه هو الذي نظم كذا والذي أوجد كذا وبنى كذا فأما إذا كان إنسان مخلصا يريد الثواب والأجر فالغالب أنه سيتفق مع أخيه إذا تبادل وجهات النظر وتبين له أن رأي أخيه أصوب وأنفع فإنه يسلم له والذي يمنع كثيرا من الأمراء والمسؤولين من الاتفاق أنه يريد أن ينسب الأمر لنفسه يتبين له أن رأي أخيه أصوب لكنه لا ينزل عليه لأنه يخشى أن ينسب هذا الفعل إلى صاحب الرأي الصواب فيأبى أن يتنازل مع أنه يظهر له الصواب إذا كانت مسألة شرعية ترد الكتاب والسنة ويتبين الصواب يعني الإنسان قد يخفى عليه الدليل أو وجه الاستدلال وحده لكن إذا تناظر مع عالم وبين له الدليل أو بين له وجه الاستدلال الصحيح فإنه يتبين له ويرجع إذا كان صادقا وكذلك ثمر الدنيا قد يرى الإنسان أن يعمل عملا من الأعمال يراه صوابا لكن إذا ناقشه من هو أعلم منه وبين له أن مصلحة في غيره فإنه مع النقاش الصادق والإخلاص يتبين الصواب فيرجع الآخر إليه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتطاوع لأن التطاوع فيه جمع للكلمة قوة والاختلاف شر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا وهذا هو الواجب على المسلمين في كل مكان وزمان في كل إمارة سواء كانت إمارة الكبرى أو إمارة الصغرى حتى الزوجان في البيت ينبغي تشاور تفاهم وينزل صاحب الرأي الذي لم يسدد إلى رأي المصيب قد يأنف الزوج أن ينزل على رأي زوجته يقول أنا أطيع النساء هذا عار علينا أنا أمشي على رأي امرأة وقد يكون رأي هذه المرأة العاقلة هو الأصوب أصوب من رأي الزوج وقد أشارت أم سلمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية في أمر كبير أمر الصحابة فلم يستجيبوا قال يا رسول الله تكلم أحدا أدعو حالقك انحر هديك وأدعو حالقك يحلق رأسك ففعل خرج ونحر وحلق فلما رأى الناس استجابوا ونحروا وحلقوا أشارت برأي صائب على النبي صلى الله عليه وسلم فقبله ما قال أنا رسول الله أقبل رأي امرأة لا مسلمة من النساء العاقلات فقبل قولها وهذه القاعدة إذا صدق العبد وأخلص وتواضع فإن الله تعالى يسدده ويوفقه ويجمع شمل الصادقين المخلصين كما قال تعالى في الحكمين إن يريد إصلاحا إيش يوفق الله بينهما يريد إصلاحا نية صالحة يوفق الله بينهما مفهومه إذا لم يريد الإصلاح لم يوفق الله بينهما ما إجابة الحاكم الدعوة وقد أجاب عثمان بن عفان رضي الله عنه عبدا للمغيرة من شعبة رضي الله عنه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فك العاني وأجيب الداعي. بعض الفقهاء يرى أن القاضي والأمير لا يجيب الدعوة لأنه قد تكون سببا في حيفه، يعزم شخص ويكرمه ثم يأتي يتقاضى عنده فيصعب على القاضي أن يحكم عليه وقد أكرمه، يؤثر هذا الإكرام في قلب القاضي فقد لا يستطيع أن يحكم بالعدل بسبب ذلك الإكرام. فيرى كثير من الفقهاء أن القاضي خاصة لا يجيب دعوة أحد إلا الدعوة العامة، الأعراس تكون عامة ليست لازم القاضي، إذا دعي إلى عرس قائم فهو كغيره، لكن إذا دعاه دعوة خاصة قال أنا أريد تعشى عندي وكذا اليوم الفلاني فإنه لا يجيب، لأن العزيمة هذه ستقام من أجل القاضي وسيجمع الناس ويكون فيه سمعة وشهرة وإكرام لهذا القاضي. هذا المشهور عند الفقهاء ولا سيما الحنابلة يرون أن القاضي لا يجيب الدعوات الخاصة بل يجيب العامة كالأعراس وما شفع. والبخاري رحمه الله يعني صنيعه يدل على أنه لا يرى ذلك الرأي وأن القاضي أو الأمير كغيره يجيب الدعوات كغيره. ذكر أثر عثمان رضي الله عنه أنه أجاب دعوة عبد للمغيرة، يعني إنسان مملوك ومع ذلك أجاب عثمان وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه دعوته. وكذلك استدل بالحديث العام أجيب الداعي، هذا عام وليس هناك دليلا يخصصه. إذا نقول يعني خلاصة القول في هذه المسألة أن الأصل ما هو؟ الأصل جابة الدعوة إلا إذا علم أو غلب على ظنه أي القاضي أو الأمير أن هذا الشخص أراد أن يدعوه من أجل أن يستغل تلك الدعوة الإكرام لأجل أن يحيف معه. إذا دلت القرآن عن ذلك ولا سيما إذا كان له قضية عند القاضي، يعني هذا الشخص يعلم القاضي أن له قضية، لأن القضية ترفع تقدم القاضي ويكون القضاء بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر، فالقاضي عرف أن فلان له قضية سيحكم فيها بعد أيام، يعني هذا الشخص قد يعزينه الآن قبل الحكم. واضح الآن اختياره لهذا الوقت، واضح أنه يريد أن يؤثر على القاضي من أجل أن يحكم له. لا شك أن دعوة محرمة ولا يحل القاضي أن يستجيب لأنه يريد بذلك أن يحيف معه. أما إذا لم تكن تهمة ولا سيما إذا كان يعزمه أو يهدي إليه قبل القضاء فالأمر لا يسير على الأصل، يكون على الأصل أنهم يتعازمون ويتهادون لما بينهم من المعرفة، أو لا يتهم هذا الشخص وليس له قضية فإنه لا بس. وإذا خشي القاضي على نفسه فإنه يجيب دعوته، وماذا يصنع؟ يدعوه مرة أخرى يكافئه، يستجيب دعوته إذا لم تقم قرينة أو مظنة الشر يستجيب له، يعني هذا هو الأصل، ثم يدعوه ويكافئه على دعوته. ومعلوم الإنسان إذا كافأ زالت المنة من قلبه فلا يكون لذلك المعروف أثر عليه. نام هدايا العمال بدأ بالدعوة ثم فن بالهدايا، والهدايا قد تكون أشد من مجرد الدعوة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية، والمشهور ابن النتبية باللام، على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني ظن أنه لا بأس بالهدية، لأن ابن تيمية رضي الله عنه أتى بالصدقات كاملة، يعني ما حاب يأخذ الواجب كاملا ثم يهدي إليه صاحب الغنم أو صاحب الإبل، فيظن أن الأمر ما في شيء فيأخذ الهدية ويمضي، لكن لا يظن النبي رضي الله عنه أنه تنازل أو أنه حاب وترك شيئا من الواجب مقابل الهدية، لا، يأخذ الواجب كاملا ثم إذا أهدي إليه شيء من يعني الغنم أو الإبل أو الأقط أو السمن أو ما شابه ذلك أخذه، على الأصل أن الهدية لم يحابي من أجلها فظن أنها تؤخذ على الأصل، فأخذ الهدايا ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قال هذا لكم، أي هذه الزكاة الواجبة، وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه على هل بلغت ثلاثا. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على المثلية في هذا الصنيع وبين له أنه إنما أهدي إليه لأجل أنه عامل على الصدقة، ولم يهدى إليه لوجه الله أو لمحبة أو علاقة قبل ذلك، ما أهدى إليه المهدي إلا لأنه عامل على الصدقة. إذن هذا يدل عليه أن المهدي يريد من هدية أن يحابيه، وإن لم يحابيه هذه المرة فسيحابيه في المرات القادمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ضابطا، قال هلا جلس، وفي لفظ هلا جلست في بيت أبيك وأمك، هذا فيه شيء من الغضب عليه، هلا ما قال في بيتك، هلا جلست في بيت أبيك وأمك، يعني كأنه جعله كالصغير الذي يعيش بين أبويه وليس له بيت مستقل، هذا فيه شيء من الغضب عليه، قال هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. لو جلس في بيتي هل يهدى إليه؟ ها؟ جواب لا. إذن لماذا يهدي إليه؟ من أجل أنه عامل على الصدقة، يأخذ الصدقة الزكاة. إذن واضح أن العامل أن المهدي ما أهدى إليه إلا من أجل أن يحابيه، أنه ليس بينه وبينه صداقة أو قرابة أو محبة، إنما أهدى إليه لأجل وظيفتي وعملي. إذن هذا الضابط في الهدايا المحرمة، من أهدى إليه وهو قاضي أو رئيس أو مسؤول، أيا كانت الوظيفة وأيا كانت المسؤولية كبيرة أو صغيرة، فننظر نقول هدايا المسؤولين تنقسم إلى قسمين، هدايا لأجل المحبة السابقة، بينما محبة أو قرابة أو جيرة ويتهادون من أجل المحبة ولا علاقة للوظيفة بتلك الهدايا، وقال هذه لا بأس بها، النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم وكان يقبل الهدية ويثيب عليها، وإذا أثاب هذا أمر للذمة، يحرص الموظف يعني المسؤول المدير والرئيس وكذا على أن يرد الهدي، يهدي يكافئ حتى لا يكون في نفسه، لا يكون لصاحب الهدية منة عليه. أما إذا لم يكن بينه وبين المهدي محبة ولا قرابة وإنما يهدي لأجل وظيفة، فلا شك أن هذا حرام، لأنه ما أهدى إليه إلا من أجل أن يحابيه وأن يبيع أمانته. إذن الهدية ثمن للدين، كما قال أبو ذر رضي الله عنه لما سئل عن العطاء قال له رجل ما تقول في هذا العطاء، يعني ما الذي يعطيه الحكام للرعاية؟ قال إن كان ثمنا لدينك فلا تقبل، إن كان ثمنا لدينك فلا تقبل، إذا علمت أنه يعطيك من أجل أن يستغلك في محرم هذا ثمن الدين فلا تقبله، وإن لم يكن كذلك قال فخذه فإن فيه معونة. إذن هذا هو الضابط في مسألة هدايا العمال أو هدايا الموظفين، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا الضابط. وأحيانا تلتبس الأمور على كثير من الناس، مثل مدرس في مدرسة يأتي أحد الطلاب يهدي له كتابا أو طيبا أو كذا وكذا، هدية ليست بالكبيرة جداً،